بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينصرهم على اليهود والنصارى الغاصبين، وأن يردهم وأن يتقبل شهداءهم، اللهم آمين. أسأل الله أن يتقبل قتلاهم في الشهداء، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يجمع شملهم يا رب العالمين. هذه الحلقة الثالثة ضمن ألفاظ تخالف الشرع في حياة المسلم، ألفاظ تخالف الشرع في حياة المسلم. وقلنا من قبل أنه لا بد للمسلم أن يحفظ عليه لسانه، لأن كل كلمة يتكلم بها المسلم أو يتلفظ بها إما أن تكتب عليه خير أو تكتب عليه شر، لقول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الملك الذي يكتب الحسنات ملك اليمين سلطان على الملك الذي على اليسار الذي يكتب السيئات، ويخبره أن ينتظر لعله يتوب، لعله يتوب أي لعل صاحبه الذي تكلم بلفظة أو أخطأ أو أذنب أو فلا يكتبها له ذنب إلا إذا لعله يتوب، فإن لم يتوب كتبت عليه. لذلك قبل أن أبدأ في درس اليوم بمشيئة الله عز وجل وبإذنه سبحانه وتعالى، أريد أن أبدأ معكم بمقدمة لصحابي جليل كلم الله سبحانه وتعالى، أو أن الله كلمه وجها إلى وجه بلا ترجمان، وهذه نعمة عظيمة لهذا الصحابي، وله من الأجر العظيم في ذلك. وهذا الصحابي لا أخبر عن اسمه حتى تخبروني أنتم في نهاية هذه الحلقة من هذا الصحابي الذي أقصده. هذا الصحابي رضي الله عنه هو والد لصحابي آخر، وهذا الصحابي عندما جاءت غزوة أحد ذهب لولده في الليل فقال له: يا بني، ما أراني إلا مقتولا أو أكون أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وإني لا أترك بعدي أعز عليك منك، بكلم ابنه يعني، غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضه، يعني هذا الرجل عليه دين، فبقول لابنه فاقضه عني بعد أن أموت، إن مت في هذه المعركة يعني. وكان له بنات صغار، فقال له: واستوصي بإخوتك خيرا، واستوصي بإخوتك خيرا. حتى كان هذا الصحابي يوم أحد عندما خرج للغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أول قتيلا في هذه المعركة، فجاء ولده عبد الله وهو يبكي، هذا الصحابي شهد بدرا وكان ممن استشهد في أحد، كما قلت لكم جاء ولده وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ادفنوا هذا الرجل أو هذا الصحابي أو هذا فلان مع فلان في قبر واحد، أو ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد، لأنهم كانوا بيحبوا بعض في الدنيا وأصحاب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. حتى جاءت أخت هذا الصحابي أو عمته، فلما عرفت أنه قتل وجعلت تكشف الثوب عن وجهه، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء جابر أيضا وهو عرف أن أبيه قتل، وجاءت عمته فاطمة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تبكينه أو لا تبكينه؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وجاء ولده جابر عندما علم أن والده قتل، فجاء يبكي عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما البكاء يا فلان، أو لما البكاء يا جابر، وأن الله أحيا أباك مرة أخرى؟ وقال له: تمنى علي. فقال: يا رب أسألك أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الله عز وجل إنه سبق مني القول أنهم لا يرجعون. فقال هذا الصحابي: يا رب بلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال النبي لجابر: ما كلم ربنا أحدا وجها لوجه إلا أباك كلمه بلا ترجمان. حتى عندما دفن واستخرجه، يعني استخرج الجثة بعد حوالي 6 أشهر تقريبا، كان بسبب سيل جاء في المدينة، فإذا هو كيوم أن وضعوه، يعني كأن لسه مدفون الآن بالضبط، يعني لم تأكله الأرض، وهذه كرامة له أيضا. أنا بدأت، يعني حبيت أن أنا أبدأ هذا الدرس بهذه القصة الجميلة حتى أسألكم سؤال: ما الذي فعله هذا الصحابي حتى يكلمه الله وجها إلى وجه بلا ترجمان، وينزل الله سبحانه وتعالى على نبيه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة لأجل هذا الصحابي؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى يعني أنا أحببت ذكر هذا الموقف لهذا الصحابي حتى تأخذنا الغيرة، ما الذي فعله هذا الصحابي حتى يصل إلى هذه المنزلة، وماذا فعلنا نحن؟ فلن نصل مثل ما وصل هؤلاء إلا بالعلم عن الله عز وجل. نعرف ما هي الأصول الثلاثة: من ربك، وما دينك، وما نبيك، ونعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأركانها ومقتضياتها ونواقضها، ونعلم شهادة أن محمد رسول الله معناها وأركانها ومقتضياتها أيضا، حتى نعبد الله على بصيرة، لقول ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من يعرف اسم هذا الصحابي يرسل لي الإجابة في آخر الدرس، وبإذن الله سنخبر من الذي أجاب. حتى على الأقل نعرف أسماء هؤلاء الصحابة السلف الصالح، بدل ما احنا عرفنا أسماء الممثلين والممثلات ولاعب الكرة وغيرهم. لذلك لو عرفنا هؤلاء وأحببنا سيرهم وبحثنا نفعل كما فعلوا، فنسأل الله أن يحشرنا معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. أما درسنا بإذن الله عز وجل، يا ريت أخواننا الصوت لأن الدرس يسجل، الله يحفظكم، الدرس يسجل يا فوات. لا حول ولا قوة إلا بالله. النقاط احنا وصلنا طبعا في الحلقتين الماضيتين إلى ما يقارب 30 لفظا تخالف الشرع في حياة المسلم، بعض المسلمين يقع فيها ويخطئ فيها إلا من رحم الله عز وجل. اللفظة 31 اللي هي الأولى لنا في هذا اللقاء، بعض الناس يسمي تبارك، بعض الناس يسمي بنت تبارك، أو يسمي معمل تحليل أو مستشفى مستشفى تبارك. هذه اللفظة خاصة بالله عز وجل ولا تصلح إلا لله وحده. أما إنما يقال للمخلوق بارك الله، إنما مش نقول له تبارك، تمام؟ وهذا ما قاله الشيخ بن باز في هذه الكلمة، لأن احنا عنا نسمع الآن معمل تبارك وبنت اسمها تبارك ومثل هذه الأشياء. فالأصل حتى في الأسماء إن الواحد يسمي اسم يكون له أصل في الشرع أو معنى طيب، لأن بعض الناس برضو ممكن يسمي رماس، ورماس دي أصلها أو معناها عظام التربة البالية، فأنا ما جيش أسمي بنتي رماس ويبقى معنى الاسم عظام التربة البالية. أو بعض الأسماء اللي فيها تزكية زي إسلام وإيمان ومثلها وبرة ومثل هذه الأشياء فلا تجوز، لأن أسماء فيها تألي على الله عز وجل. اللفظة التي تلي ذلك أنا لا أذكر، يعني حيكون هذه 31 ما أذكر، أنا حذكر الألفاظ على طول وأنتم عليكم العدد. عندنا مثل كثير من الناس يقوله إلا من رحم الله عز وجل، يعطي الحلق للبلودان، يعطي الحلق للبلودان. وهذا المثل نقوله عندما يعطي ربنا بعض الناس رزق واسع ولا يعطي غيره، فبعض الناس يسقط على قدر الله عز وجل فيقول بدي الحلق للي بلودان. زي مثل نفس الطريقة كده، لو تجرنا في الطواقي ربنا يخلق الناس من غير روس، ومثل قليل البخت يلاقي العظم في الكرش، أو قليل البخت يعض الكلب في السوق. هذه كلها أمثال خاطئة تخالف الشرع، فيها سوء أدب من الله عز وجل، وفيها أن هذا الشخص ساقط على قدر الله عز وجل لهذا الشخص. والله إن أعطى يعطي الحكمة، وإن منع يمنع الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالذي يرزق هذا هو الله، والذي يرزق فلان هو الله، فالأصل ألا نعترض على أقدار الله عز وجل، لأن قدر الله عز وجل من أركان الإيمان الستة التي أمر العبد بمعرفتها. وأركان الإيمان: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. اللفظ اللي بعد كده، بعض الناس يقول فلان وش نحس، فلان وش نحس، أو لو حصل له مكروه في هذا اليوم يقول لك أنا اصطبحت بوش مين النهاردة. طبعا هذه اللفظة فيها سوء أدب مع الله عز وجل، وأيضا فيها تشاؤم على أقدار الله سبحانه وتعالى، فيها تشاؤم مع الله، وفيها عدم رضا بالقدر أيضا، وهي مرتبطة برؤية إن الواحد يشوف فلان أو لا يرى فلان. يعني بعض الناس لو شاف فلان يبقى اليوم ده وحش يتشاؤم به، ولو شاف بعض الناس يتفاءل به. التفاؤل مطلوب، أما التشاؤم غير مطلوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة، أو قال في حديث: الطيرة شرك. يعني الواحد يتشائم، يعني يكون رايح الجامعة مثلا، رايح أي مكان أو رايح الشغل، لقي حادث في وشه الصبح، يقول يبقى أدي اليوم باين من أوله كذا، يبقى تشائم بهذا الحادث. طيب فرض شاف الحادث وراح راجع البيت، قال مش مسافر هذا اليوم ولا أنا رايح، لأن اليوم باين من أوله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ردته طيارته فقد أشرك، من ردته طيارته فقد أشرك. يبقى الأصل الإنسان يتفاءل ولا يتشائم، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل عندما قال الطيرة شرك، لأن العرب زمان كانوا يتفاءلون ويتشائمون بالطيور. يعني الواحد يبقى مسافر في مكان كذا، يطلع الصبح إن لقى طائر طار يمة اليمين يبقى هذا تفاؤل، إن طار هذا الطائر ناحية اليسار يتشائم. فالتشاؤم هنا إما بشيء مرئي أو بشيء مسموع أو بشيء معلوم، يعني واحد يحكي للواحد حاجة فيطلع فيها مصيبة فيبقى اليوم ده وحش، هذا ليس صحيح. الطيارة شرك، زي برض بعض الناس لما يقرأ حظك اليوم، برج التور والعقرب والجدي والقوس والكلام ده، فأول ما يجي يقرأ البرج بتاعه، طبعا قراءة الأبراج والاعتقاد فيها شرك، قراءة الأبراج محرمة، أما من اعتقد ما يقال فيها وصدق عليها فهذا شرك يخرج صاحبه من الملة. أما بعض الناس يجي يقرأ البرج بتاعه مثلا، وهذه الأبراج لا تجوز قراءتها ولا الإيمان بها ولا العمل بها، فبعض الناس يشتري الجريدة عشان يقرأ برجك اليوم، يقرأ في البرج بتاعه في مصيبة حصلت اليوم أو ستحدث لك مصيبة اليوم فيتشائم، أو سيأتيك مال اليوم فيفرح، فعندما يقرأ شيء يتشائم منه يرجع ولا يذهب إلى عمله أو يسافر إلى سفره. فهنا من ردته طيارته فقد أشرك. تمام، عندنا المثل اللي بعد كده يقول لك: فلان بسبعة أرواح، وخاصة لو وقع مثلا أو كان مريض وحيموت خلاص فربنا شفاه، فبعض الناس يقولوا عليه إن هو فلان بسبع أرواح، أو عمل حادث شديد جدا، يعني اللي يشوف الحادث يقول إن صاحب الحادث مات ومع ذلك هذا الرجل ما مات، فيقول لك فلان بسبعة أرواح. طبعا إخواننا حتة فلان بسبعة أرواح هذه لا يجوز، لأن الله لم يخلق مخلوق لا من البشر ولا من غير البشر بسبعة أرواح، ما هي إلا روح واحدة. حتى لذلك لما الواحد يجي يموت إن كانت هذه الروح طيبة ينادى عليها: أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رضوان من الله، أو أخرجي إلى رب راض غير غضبان. وإن كانت روح خبيثة يقول ينادى عليها: يا أيتها النفس الخبيثة. فهي نفس واحدة، إما أن تكون نفس طيبة مع الله عز وجل أو تكون نفس خبيثة وينادى عليها عند الموت: يا أيتها كذا. وبالتالي هي روح واحدة، ففلان بسبعة أرواح هذا لا يجوز. أو يقول لك فلان مثل القطط بسبعة أرواح، حتى القطط ما لهاش سبعة أرواح ولا حاجة، إن جت الساعة بتاعتها ماتت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الحاجة اللي بعد كده بعض الناس يقول لك خير يا طير، هذه الكلمة مشهورة في الجزيرة العربية، يعني البعض يتفاءل واحد داخل كده فيقول له خير يا طير، على إن يتشائم كما قلت لكم بالطيور. فهذه الكلمة قال ابن عباس: لا خير ولا شر، فأنكر على من يقولها، لأن الخير والشر بيد الله. أما لما نقول خير يا طير معناها إن الواحد علق هذا الخير على وجه الطائر، إن كان الطائر كويس شكله جميل لونه حلو يبقى خير يا طير ماشي كذا، فبيتفاءل ويتشائم بالطيور. تمام، بعد كذا أخوانا في نقطة مهمة جدا أو كلمة الكثير من الناس يقولها، يقول: لو أني فعلت كذا ما حصل كذا، لو أني فعلت كذا ما حصل ليش كذا. حتة لو في هذا المثل الأصل المسلم لا يقوله، ويعرف أن لو تفتح عمل الشيطان، والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. يعني الأصل المسلم لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن هذه كلمة لو خلاص راح الزمن بها، راح والحدث راح فلا يرجع، والأيام ثلاثة، يوم مضى لا يرجع، ويوم أنت فيه، ويوم آت عليك لا تدري ماذا يصيبك فيه. عندما نقول لو، هذا زمن فات خلاص والزمان لا يرجع. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يبقى لو الواحد أصاب مكروه بدل ما يقول لو يقول قدر الله وما شاء فعل، أو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لقول النبي صلى الله لقول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أو لو نزل بهم أو غم يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني، إلا صرف الله عنه همه وحزنه. فقالوا: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال: حقا على كل امرئ مسلم إذا سمعها أن يتعلمها. يبقى بدل ما الإنسان يسقط على أقدار الله ويسقط على مصيبة حدثت له يقول قدر الله وما شاء فعل، أو يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. مثل هذه الأشياء أفضل عند المصيبة، أفضل ما الإنسان يقول لو. أما لو الإنسان يقول لو في الخير هذه مطلوبة، بمعنى إحنا لسه في الخير حيحصل هو، بمعنى إن في فلان بنى مسجد، بنى جامع كبير كلف عليه آلاف مؤلفة، فالواحد يقول لو أن لي مثل هذا الرجل من المال لفعلت فعله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هم في الأجر سواء. أو فلان تصدق بصدقة كبيرة والواحد عرف لو أنا عندي مثل هذا المال لفعلت فعله، لأن دي لسه جاية في الحاضر، لسه تأتي في المستقبل، وبالتالي الإنسان ينوي بنيته خيرا، فنية المرء خير من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وقالوا في الأمثال: النية مطية. النية مطية عن النية ركوبة تحملك إلى المكان الذي أنت تريد. طيب، بعض الناس يلعن المرض، هذه لفظة أخرى لعن المرض. بعض الناس يلعن المرض، يأتي دور برد فيطول شوية، يصاب بأي ألم أي مرض، الله يلعن المرض، الله يلعن الأيام، يدخل في سكة ثانية سب الدهر. فلعن المرض الشيخ ابن عثيمين قال هذا من قبائح لسان العبد، لأن المرض جاء بتقدير الله عز وجل، وسب المرض يعتبر بمنزلة سب الله سبحانه وتعالى، فعلى المرء المسلم أن يتوب من ذلك ولا يسب المرض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أم السائب ووجدها تزفزف من الحمى، فقال لها: ما لك يا أم السائب؟ فقالت: الحمى لعنها الله. فقال لها: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكيرة خبث الحديد. يعني هذا المرض يخفف الذنوب عن الإنسان لو صبر مع الله عز وجل. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل على مريض يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله. يعني نسأل الله أن يكون هذا المرض طهور لك من الذنوب، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. فعلشان كده برضه هذه سنة منسية لما ندخل على واحد مريض، السنة إن احنا نجلس عند رأسه ونقول لا بأس، طهور إن شاء الله، والواحد يدعو له بالشفاء إن مسك ناصيته ودعا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبعة إلا شفاه الله عز وجل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نعني المرض لا يجوز، وعلينا أن نتذكر أن هذا المرض يذهب الذنوب أو يذهب الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له لخير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. أيضا بعض الناس يسمي مرض السرطان المرض الخبيث، هذه اللفظة يعني فلان ما يقول له اللي مرض فلان أو عيان بيقول عنده المرض الخبيث، فالناس تعرف إن عنده مرض السرطان. والأصل إن الناس تدعو لبعضها بالستر ويدعو لبعض بالشفاء، فلما نقول خبيث الدنيا عرفت، الدنيا كلها عرفت إن فلان عنده السرطان، ولكن الأصل إن احنا لو قلنا مرض خطير شوية نسأل الله أن يشفيه لكان خيرا، أفضل من احنا نقول هذا المرض مرض خبيث. لأن الشيخ عبد المحسن العباد وهو بيشرح سنن الترمذي من كتاب الطب كان يقول لا ينبغي أن يطلق على الأمراض لفظ الخبيث، وإنما يسمى المرض باسمه أو بالشيء الذي يدل عليه، ولا يوصف المرض بالخبث، لأن المرض لا يقدم ولا يؤخر، هو اسم فقط والقدر من الله سبحانه وتعالى. أيضا بعض الناس يقول في بعض الدعوات اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، يعني معنى هذا الكلام كذا يا رب نزل علي بلاءك وسخطك وغضبك زي ما أنت عايز ولكن ألطف بي. طب ليه الواحد أصلا يدعو الله إن ربنا ينزل عليه بلاء أصلا؟ الأصل إن الواحد يدعو الله أن يرفع عنه البلاء ولا ينزل عليه بلاء أصلا، وهذا لا يكون إلا بكثرة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. يبقى أنا عايز القدر ما ينزلش أصلا، أروح أقول لربنا يا رب نزل عليه القدر بس ألطف بيه؟ هذا غير صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الحسنة ويقول له قل دعاء اللهم اهدني في من هديت وعافني، عافني يعني مش عايز البلاء ينزل أصلا، وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، يعني يا رب إن كنت قضيت علي شرا فلا تنزله علي أو اصرفه عني، هذا هو الأصل. فالإنسان يسأل الله العافية من كل شر ويسأل ربه الخير كله، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، وكان النبي على عجل يعني عايز الأمر ينتهي بسرعة، فعائشة رضي الله عنها وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يحدث عنها الزهري إذا حدث بحديث عن عائشة قال حدثتنا الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها النبي وهي تصلي فأطالت في الصلاة، فلما سلمت قال لها يا عائشة عليك بجمل الدعاء، يعني لو تقتصري في الدعاء، انت شفتيني دخلت اقتصري في دعاء، يعني دعاء بسيط ولكن يحمل المعنى الكثير، لأن النبي أعطي جوامع الكلم يعني يتكلم عبارات بسيطة ولكن تحمل من المعنى الكثير. فقالت يا رسول الله وما جمل الدعاء؟ قال قولي اللهم إني، أو هذا دعاء جميل لو نحفظه أيضا، دعاء جامع جميل جدا، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، أو اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك مما سألك به عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل لنا منه رشدا. هذا دعاء جميل جدا جدا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وهذا جاء في الأدب المفرد للبخاري. اللفظة التي تلي ذلك، وهي لفظة بعض الناس إذا رأى أحد أو أراد أن يسبه يقول قبح الله وجهك، أو الله يقبح وجهك أو وجهك، أي حاجة بقى قيسوا على هذه اللفظة أي لفظة أخرى، المهم فيها مسبة للوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، أي لا تقل لفلان قبح الله وجهك، لأن الأصل لما خلق الله سبحانه وتعالى خلق الله آدم على صورته. لذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قبح الله وجهه، لا تقولوا، هذا نهي تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نص على هذا النهي أن الله خلق الإنسان في صورة جميلة، كما أخبر بذلك ربنا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أحسن صورة وفي صورة جميلة، كما جاء أيضا من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه. يعني احنا عندنا بعض المدرسين ممكن يضرب الولد على وجهه، او مدرسة تضرب البنت او الولد على وجهها الصغار، هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام اذا ضرب احدكم قال اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من اشبه وجهك، فان الله تعالى خلق آدم على صورته. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أو إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، نعم ماشي. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب السنة يقول صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فبما إن الله خلق آدم على صورته فالأصل ألا يسبن أحد بوجهه. الأصل جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تسبن أحد. الرجل مشى قال رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سنة فوالله ما سببت بعدها حتى دابتي، حتى الدابة الحمار اللي هو ركبها، بعض الناس يركب السيارة تعطل يوم كذا وأسود ونهار كذا ونهار كذا وكان يوم كذا لما اشتريت وكل هذا الأمور حتى السيارة. يبقى الأصل هنا لا نضرب الوجه ولا تقبح الوجه أيضا. طيب هنا سؤال، إذا كان هذا الأصل لا يجوز أن أنا أقول لمسلم قبح الله وجهك، طب هل يجوز أن أنا أقول هذه اللفظة للكافر غير المسلم؟ لا يجوز أن أنا أقول هذه اللفظة للكافر، لأن الأصل في الإنسان الخلقة واحدة والحكم واحد. وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم. يعني إن كان هذا الوجه وجه كافر وجه مسلم لا يجوز أن أنا ألعن هذا الوجه، لأن الحكم عندي ثابت ولا تقبح الوجه. طيب إذا كان هنا حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه عام في جميع الآدميين، يعني كل بني آدم سواء مسلم كافر وهذا من أدب الإسلام ألا نسب أحد. أمسك عليك لسانك لا تسبن أحد. طب إذا كاننا لا يجوز أن أنا أقول لأي واحد قبح الله وجهك، ولا يجوز أن أنا أقول لكافر قبح الله وجهك أو أسب وجهه، طب هل يجوز أن أنا أقبح زوجتي زي ما بعض الناس يشتمها بأبيها أو بأمها أو الله يلعن وجهك أو مثل هذه الألفاظ؟ لا يجوز تقبيح الزوجة، والتقبيح الحكم داخل في النهي لكل المسلمين وللكافر وللزوجة من باب أولى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث معاوية ابن حيدة قال: قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر، ما نأتي منهن وما نذر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائت حرثك إن شئت، ائت حرثك إن شئت، وأطعمها إذا شئت، واكسها إذا اكتسيت. لا معذرة، آت حرثك أن شئت وأطعمها إذا طعمت، يعني اللي بتأكل منه واكل زوجتك، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. يعني كمان ضرب الزوجة لا يجوز، ضربها الضرب كذا واحد يقوم يكسر لها دراع يكسر لها إيد لا يجوز هذا أصلا. ولا تقبح الوجه ولا تضرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلا يجوز للزوج أن يضرب زوجته ولا يضربها على وجهها. طب إن أراد أن يضربها يضربها ضرب غير مبرح كما كان النبي يفعل بالسواك. شفت السواك حتى يعني من باب أنا زعلان خلاص. أما بعض الناس يكسر إيد يكسر رجل يضرب بعصا يضرب أي حاجة، هذا لا يجوز. يقول أصل النساء عايزة كده، عايزة الضرب، عايزة السك، عايزة مش عارف، هذا لا يجوز. هذه المرأة أسيرة عند الرجل، الأصل في إكرام خلق الرجل أن يكرم هذه الزوجة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأطعمها إذا طعمت. بعض الأزواج يطلع يأكل برا ويسيب زوجته تأكل اللي تأكل عادي مفيش مشاكل، واكسها إذا اكتسيت. بعض الرجال أيضا يذهب ويأتي لنفسه بملابس وغيارات وكذا ويترك المرأة أيضا عندها كذا. ولا تقبح الوجه، ما ينفعش أن أنا أشتمها قبح الله هذا الوجه أو الله كذا. غير بعض كذا الأزواج بيسب بألفاظ أكبر من ذلك، قد يقع فيه قذف محصنات وهو لا يدري. ولا تضرب، الضرب هنا إذا جاء يأتي بعد النصح وبعد الهجر، ثم المرحلة الثالثة يكون ضربا خفيفا غير مبرحا. وهذا إذا أراد، إن كان حيضرب هذا الضرب الخفيف إن كان يعلم أن في هذا الضرب مصلحة وأنها ستكون خيرا، أما إن كان غير ذلك فلا يجوز. حتى في أداب الضرب إذا أراد الإنسان أن يضرب ولده أو يضرب خادمه فلا يظهر بياض إبطه، يعني مش حيرفع إيده خالص، ده يدوبك حاجة كده خفيفة جدا، يعني أنا عايز أعرفك إني زعلان بس. فعلشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن المرأة: استوصوا بالنساء خيرا. ورحم الله عائشة ورضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحد قط إلا أن تنتهك حرمة الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يضرب بيميني أحد، لا خادم. حتى أنس قال: خدمت رسول الله 10 سنين ما قال لي لشيء فعلته ولم فعلته، ولا قال لي لشيء إن تركته لما تركته. 10 سنين واحد بيخدم واحد ومع ذلك ما قال له لا عاتبه، فما بالكم كيف ولو ضربه. لذلك لا يجوز لا تقبيح الوجه ولا الضرب، لا تقبيح وجه المسلمين ولا تقبيح وجه غير المسلمين، ولا تقبيح الزوجة ولا ضربها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستوصي بأهليهم خيرا، يستوصي بزوجته. سبحان الله سميت الزوجة أهل، سميت الزوجة أهل، لأن الزوجة لو صالحة تغني الرجل عن كل شيء وتعينه عن كل شيء، تعينه عن بر وتعينه على بر والديه وتعينه على أمور كثيرة وتأخذ بيده للجنة. فلذلك الزوجة الصالحة نعمة من الله عز وجل، بل هي رزق، لقول النبي لعائشة في فضل خديجة: يا عائشة هذه امرأة رزقت حبها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى كل خير، وأن يوفقنا جميعا للرجال أن يستوصوا بنسائهم خيرا، فهذه وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم. كما أسأل الله أن يصلح لنا بيوتنا، وأن يصلح لنا ألسنتنا حتى ندخل جنة ربنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، وأن يصلح لنا نفوسنا وأولادنا وبيوتنا، وأن يحفظنا جميعا قائمين وقاعدين وعلى جميع أحوالنا يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا وإياكم اجتنابه. كما أسأل الله أن يرزقني وإياكم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم آمين. كما أسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أحببت أن أطلع.